سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في حلقتنا السابقة تأملاتنا في سفر التناخ، وقد تأملنا في أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع، وختمنا حلقاتنا السابقة بالجزء الأخير من تأملاتنا، وكانت الحلقة الأخيرة معنونة بآخر سفر يوشع ابن نون وقدسية شكيم، تأملات في الكتاب المقدس الجزء 31. وقد ختمنا تلك الحلقات، وقلنا في تلك الحلقة الأخيرة بأنه كل ما يأتي بعد ذلك من أسفار يهودية أخرى إنما بنيت على تلك الأصول المذكورة. بينا في تلك الحلقة عدة نقاط مهمة، وكشفنا عدة حقائق. بينا بأنه الهيكل المقدس كان في شكيم، أو أنه هنالك نصوص قوية وواضحة جدا تبين بأنه الهيكل المقدس كان في شكيم، وبينا أنه أورشليم كانت موجودة قبل أن يدخلون بني إسرائيل إلى تلك الأرض، وبينا أنه تم قتل 31 ملكا والاستيلاء على أكثر من 31 مدينة، وتم عمل مجازر ضخمة في مدن أبيدت عن بكرة أبيها، الأطفال، النساء، الرجال، وحتى إنه تم قتل الحيوانات في الكثير من المدن، وقد تم حرق بعض المدن مع من قتل من أهلها، مع الأطفال، مع النساء، مع الرجال، مع الشيوخ، مع الحيوانات، تم حرق الجميع في بعض المدن في تلك الحقبة. والخلاصة من كل تأملاتنا السابقة وما استنتجناه من سالف ما مضى من مدارستنا لهذه الأسفار هي أنه هذه الأسفار التي تقدس إنما كانت تحمل بين الصدور وتنقل من ابن إلى ابن، لأنه كانت القضية هي أنه يحملونها في صدورهم، في عقولهم، يحفظونها وينقلها الجد إلى الأب والأب إلى الابن، وهكذا قبل أن تدون. ثم دونت بعد ذلك في صحف متنوعة مختلفة من عدة أشخاص مختلفين، ربما حتى يكونون أصحاب رؤى مختلفة، لذلك تداخلت هذه النصوص والآيات فيما بينها من معلومات، وتناقضت فيها الآيات، ونسبت فيها نفس القصة الواحدة لعدة شخصيات. وقد استنتجنا في هذه الخلاصة إن ما قام به بنو إسرائيل من استيلاء على الأرض المذكورة وقتل وحرق مدن عديدة لا يستبعد وقوعه، بما إنهم شهدوا به على أنفسهم، فمن ألسنتهم ومن فمهم ندينهم، فبالتالي هم شهدوا على أنفسهم بأنهم قاموا بهذه المجازر، إنما دون بأسلوب يجلب العظمة والتقديس لما يرونه لغاية هم يرون يعني يريدونها أو يرونها. وهذه عادة الأديان، فهي تجرم بحق الآخرين ثم تدون تلك الجرائم على أنها قامت بالله ولله، أي بأمر الله، بأمر من رب العالمين، وأنه الناصر كان هو الإله، والمبارك هو الإله، والآمر هو الإله، وحدثت معجزات وحدثت كرامات، وتحاك هكذا في هذه المعارك والمجازر وحول هذه المعارك والمجازر المعجزات العظيمة. لماذا أقول قولي هذا؟ حتى لا يأتي شخص ويدعي بأنه بما أنه هذه الآيات والأسفار غير ثابتة وأثبتنا بطلانها، فإذا هذه الجرائم والأمور الوحشية والجرائم التي أقيمت على هذه المدن هذه أيضا غير ثابتة وتسقط، لأنه الأسفار بان بطلانها ووضحت لنا حقيقة ماهيتها، فكيف يمكن أن نقول بأنه هذه الجرائم والحروب قد وقعت ونحن قد نسفنا هذه الأسفار عن بكرة أبيها؟ الجواب نقول بما إنهم شهدوا على أنفسهم. يعني شهدوا على أنفسهم بأنهم هم قاموا بهذه المجازر. إذن يمكن أن يكون ذلك ثابت لا لبس فيه، لكنه صيغ بأسلوب مقدس وديني لغاياتهم الدينية، كما هو حال حروب المسلمين. يعني يهجمون على المدن ويصنعون ما يصنعون من سبي وأخذ لأموال الآخرين، ثم يدعون أنه هو ذلك مباركة الرب وهذه هي أوامر الإله، وأنه حدثت معجزات وحدثت كرامات وحدث كذا وكذا، فتصاغ هذه المعارك بأسلوب ديني. نعم، هذا الأسلوب الديني الذي كان يحمل بالأصل في الصدور ثم دون بعد ذلك، إنما وقع فيه الاختلاف، وقع فيه الزيادة والنقصان، وقع فيه ما وقع، يعني تضاربت فيه المنقولات. نعم، لكن لما ننظر للإجمال من هذه المعارك، الإجمال يقول لنا، العلم الإجمالي الذي نستوحيه دون أخذ التفصيل يعني بحد ذاته، إنما نأخذ الإجمال، الإجمال يقول نعم هنالك الدليل سوف يكون قوي، لأنهم شهدوا على أنفسهم ثم دونوا هم ذلك بعد حقبة من الزمن. عندما دونوا دخلت الكثير من الملابسات والتكرار والأخطاء في ذلك، لكنه يمكن أن تكون كل هذه المعارك اللي قالوها أو بعض هذه المعارك أو الكثير من المعارك هو ثابت وقد وقع فعلا سابقا، لكنه لما دونوا هم دونوا بأسلوب ديني مقدس يظهر العظمة التي يريدونها لدينهم أو لربهم أو لبني إسرائيل. أيضا أدركنا من الخلاصة التي بيناها في حلقاتنا بأنه هنالك آيات واضحة تقول إن سفر ياشر، السفر الذي اقتبس منه يشوع بعض الآيات، قد ضاع بشهادة يعني هؤلاء القوم، إنه هذا السفر قد ضاع، إن سفر ياشر الذي أخذ منه أو اقتبس منه يشوع قضية الشمس وثبوتها، هذا سفر قد ضاع. وبالتالي الكتاب المقدس الذي يسبق سفر يشوع، هذا الكتاب ضاع ولم يبقى منه إلا آية أو آيات قليلة أو آية أو ثلاثة نقلها سفر يشوع منه، وهي آية وقوف الشمس والقمر في كبد السماء ليشوع أو ليوشع ابن نون. كما إن أسفار موسى لم يكتبها موسى بشهادة نفس الأسفار التي تنسب لموسى، وقد بينا ذلك في حلقاتنا السابقة. ثم إن التوراة شهدت بأسطورية موسى لأنه مات على الجبل لوحده ودفنه الرب بيديه، ولم يعرف يهودي أين قبر موسى، إذ مات موسى لوحده مع الرب على رأس الجبل. وبينا أنه إن كان الرب قد دفن موسى على رأس الجبل، فلماذا لم يصعد بنو إسرائيل للجبل ليعرفوا أين قبر موسى ويقدسوه كما قدسوا يعني بعض القبور التي تعتبر لكهنتهم أو آبائهم أو أنبيائهم؟ فبالتالي واضح أنه الآيات تقول بأنه قضية موسى هي أسطورة هكذا، لا وجود لحقيقة موسى، إنما قد صنعوه، أي إن شخصية موسى شخصية خلقتها الكهنة، خلقت هذه الشخصية من قبل الكهنة. فتأملوا معي كيف إنه شخصية موسى أسطورية، الكتاب المقدس الذي قبل سفر يشوع، سفر ياشر ربما يكون هو أصلا أيضا قبل سفر موسى، لأنه إذا أردنا أن نتأمل في موسى الذي خلقوه جاء من بعده يشوع، فلربما كان عندهم سفر حتى أنه هذا السفر يكون قبل سفر موسى نفسه أو قبل أسفار موسى، أو أنه السفر هذا هو لموسى لكنه ضاع. تصور معي أنه سفر مقدس، كتاب مقدس مبارك من قبل الإله قد ضاع ولم يجدوه. وتصور معي أنه إحنا أثبتنا أنه أورشليم كانت موجودة قبل أن يدخل بنو إسرائيل إلى أرض كنعان أو في الولايات الفلسطينيين، وبينا أيضا أنه الهيكل فيه آيات كثيرة تدلل على أنه الهيكل الذي بني في شكيم. هذه الحقائق التي بيناها في تأملاتنا السابقة التي لم يطرح لها سابقا مثيل بهذا الشكل وهذا الاختصار والوضوح من نفس آيات الكتاب، هذا كله يعني يبين للذي يريد أن يدخل إلى هذه الأديان بأنه هذه الأديان بنيت على سفاسف، على زخارف، على أساطير، على دعاوي كاذبة من كهنة، وكما أقول وأكرر دائما إكذوبة جرت أكاذيب وأسطورة جرت أساطير. إن تأملاتنا السابقة التي طرحناها لم يطرح لها مثيل، وأنه أي عاقل يستمع لها فسيعرف أنه هذه الأديان هي عبارة عن إقلوبة، إقلوبة واضحة جلية سالجة لا يصدق بها إلا الحمقى والمغفلين. وبما أن الأصل باطل فإذا الفرع باطل أيضا، باطل بالضرورة. لماذا؟ لأنه إن بطل الأصل بطلت فروعه، وهذه قاعدة عقلية منطقية لا لبس فيها. فأنت لا يمكنك أن تجد فرعا بلا أصل، فلا يمكنك أن تجد غصن شجرة بلا وجود أصلا لشجرة أولى أنتجت هذا الغصن، هذا محال. فإذا ثبت لنا بأنه الأصول الأولى باطلة، إذن فروع هذه الأصول باطلة. إذا كان الدين الأول الإبراهيمي باطل بالضرورة، فالأديان التي تأتي بعد ذلك والتي بنيت على الأسس الأولى لهذا الدين الإبراهيمي الأول أيضا باطلة بالضرورة لبطلان أصلها. وبما أنه ختمنا تلك التأملات أو ختمنا ما أردناه من تأملاتنا في العهد القديم، نبدأ ونشرع في تأملاتنا في العهد الجديد. العهد الجديد هي الحقبة التي يدعون أنه ظهر فيها المسيا أو ظهر بها يسوع المسيح الناصري. ولما ظهر عيسى الناصري أو يسوع المسيح، طبعا المسيحية لا يسمونه عيسى، إنما عيسى لفظ يعني يقوله المسلم تأثرا باليهود، وسوف يأتي بيان ذلك لاحقا. الحقبة العيسوية أو اليسوعية هذه أنتجت يعني ما يسمى بالعهد الحديث أو العهد الجديد. العهد الجديد أنتج عدة أسفار، لأنه كما قلنا العهد القديم فيه أسفار وبيناها، والعهد الجديد فيه أسفار، وهذه الأسفار أيضا متنوعة مختلفة، ونريد أن نتأمل في هذه الأسفار. هذه الأسفار توجد أربعة أسفار تعتبر أصل، أو أنه تعتبر هذه معترف بها، وهي تعتبر بالأسفار أو تسمى بالأسفار القانونية، اللي هو مرقس ومتى، اللي أنا أحيانا أسميه متي أو نحن نسميه في العراق متي، متى ولوقا وأيضا يوحنا. هذه الأسفار أحيانا تسمى، أو هذه الأناجيل هي تسمى بالأناجيل، الإنجيل يعني البشارة. هذه الأناجيل طبعا فيها تسمية أخرى تسمى بالأناجيل الإزيائية. لماذا سميت بالأناجيل الإزيائية؟ الأناجيل الإزيائية هذه التي تعتبر هي القانونية الثلاثة الأولى، متي أو متى ومرقس ولوقا. هذه الأناجيل الإزيائية متى ومرقس ولوقا سميت إزائية لأنه يمكن أن يوضعون الواحد إزاء الآخر، فسمي يعني هكذا، هذا بإزاء هذا، بعضها بإزاء البعض الآخر، فسميت بالأناجيل الإزائية. فهذه لأنه هي متشابهة تخبر نفس القصة، تبين عن يسوع نفس المضامين والآيات أو القصص، نفس القضية التاريخية متشابهة، ما يوجد اختلافات كبيرة وعظيمة بين هذه الأناجيل الثلاثة، فسميت بالأناجيل الإزائية الثلاثة القانونية. وإن قالوا الأناجيل الأربعة القانونية فسوف يدخل من ضمنها إنجيل يوحنا. لا يوجد إنجيل واحد أو كتاب واحد أو سفر واحد موجود عند المسيحيين في الكرة الأرضية كتب في زمن يسوع المسيح، ما يوجد أي كتاب أبدا. أيضا لابد من ذكر إنجيل أو آيات كانت مكتوبة في صحيفة أو صحف يرمز إليها بالصحيفة أو النسخة القافية، يعني قاف حرف القاف، هذه يقولون كانت فيها آيات، هذه الآيات اقتبس منها لوقا واقتبس منها يعني متى، وهي كانت بإزاء مرقس، يعني كان مرقس هو الأصل عند إنجيل، وكان هنالك الإنجيل خلينا نسميه الإنجيل القافي أو إنجيل قاف، وهذا الإنجيل قاف تم الاقتباس منه من قبل لوقا ومتى، هكذا يقولون البعض. صحيفة قاف أو لنقل وثيقة قاف يقولون هذه كانت فيها آيات أو أقوال مقتبسة ليسوع مدونة في هذه الصحيفة أو الوثيقة. هذه الوثيقة أيضا مفقودة غير موجودة، لكنها يعني من المصادر المهمة التي اعتمد عليها متى ولوقا. بعض العلماء طبعا يؤمن بوجودها تاريخيا، بعض العلماء يشكك في وجودها التاريخي، وهذا أمر فيه اختلاف ما حاجة أن يعني نتوسع فيه، لأنه نحن جئنا نتأمل في الآيات التي اتفق عليها المسيحيون، ولم نأتي لنحقق في تاريخ هذه الصحف والأناجيل. إذن يوجد عندنا أناجيل تسمى بالأناجيل الإزائية وهي لمرقس ومتى ولوقا، ويوجد عندنا اللي الإنجيل الرابع اللي يدخل معها لاحقا وهو إنجيل يوحنا، ويوجد عندنا نسخة مفقودة بني عليها إنجيل متى يعني في بعض آياته ولوقا في بعض آياته على تلك النسخة القافية أو الوثيقة القافية المفقودة. لماذا سميت هذه الأناجيل أيضا بالأناجيل القانونية؟ هذه القضية راجعة إلى مجمع نيقية الأول لما اجتمعوا وأرادوا أن يقروا أناجيل، كانت هنالك مجموعة من الأناجيل المتنوعة الكثيرة المختلفة التي حتى أنه في بعض الأناجيل السابقة توضح تلك الأناجيل الاختلاف بينها وبين الأناجيل الأربعة المعتمدة اليوم. فكان هنالك في مجمع نيقيا اجتماع للمسيحيين الأوائل، اجتمعوا هؤلاء الآباء الأوائل في عام 325 ميلادية وأقروا الأناجيل التي لابد أن تعتمد والأناجيل التي لابد أن تدمر وتحرق والتي لا تعتمد. مجمع نيقيا الأول طبعا كان بأمر من الإمبراطور قسطنطين الأول، وكان في يعني يقولون بدأت جلساته في يوم 20 مايو سنة 325 إلى أنه تقريبا إلى 19 حزيران من تلك السنة. الأساقفة أو الآباء الأوائل أغلبهم أو كلهم جاءوا من الشرق، يعني لم يأتي طبعا في تلك الحقبة ما كان هنالك أساقفة أصلهم من الغرب، كلهم كانوا من الشرق، وإن كان البعض منهم مثلا يوناني الأصل أو كان من بلاد أخرى، لكنهم كلهم إما عاشوا في الشرق أو أنه ولدوا في الشرق. فيقولون بأنه كان هنالك حوالي 52 إلى أكثر من 300 أو 318 أسقف كانوا متواجدين حاضرين في مجمع نيقيا. السبب الأساسي في عقد مجمع نيقيا الأول إنه الإمبراطور قسطنطين الأول كان يشاهد اختلافات عظيمة بين أريوس القسيس الزاهد الكاهن المسيحي الإسكندراني الذي عاش في مصر وهو من أصل بربري أو لنقل أمازيغي، فيوجد اختلاف بين هذا القديس أو أريوس القسيس وبين الآباء الآخرين، فأتباع من جهة كثيرون وأتباع الآخرين أيضا كثيرون. فحدث ما حدث بينهم من مناوشات واختلافات وآراء متنوعة، يعني أوشكت فيها أنه الحقبة الأولى من المسيحية أن تكون ساحة للحرب بين المسيحيين، وهي حدثت يعني بينهم، حتى أنه أريوس تم قتله بعد ذلك. فبالتالي أمر قسطنطين الأول بأنه لابد أن تحضر القساوسة الآباء وأن يجتمعون وأن يقرون ما هي الأناجيل المعتمدة وما هي العقيدة التي لابد أن تعتمد. فهل جيسوس المسيح هو ابن للإله؟ هل هو إله في مرتبة الإله؟ هل هو بشر؟ وهكذا هذه الاختلافات كلها كانت موجودة في تلك الحقبة، وأرادوا أن يوحدون العقيدة المسيحية بأمر من قسطنطين الأول. أريوس كان يعتقد أنه يسوع المسيح ما كان موجود قديما مع الإله، بخلاف العقيدة المسيحية اليوم، يعني أنه لنقل بالمصطلح القرآني حادث أحدثه الإله، أي مخلوق خلقه الإله، لكنه مخلوق رفيع بين مخلوقات الإله، وهو من صنع يد الإله، وأنه الروح القدس هذه التي تذكر عند المسيحيين كثيرا، هذه أيضا من صنع الإله، من صنع يد الإله. أما المخالفين اللي كان يزعمهم مثلا الإكسندروس الأول اللي يسمونه باب الإسكندرية، كان يخالف آراء أريوس، يقول إن طبيعة المسيح هي من نفس طبيعة الله. وهكذا طبعا عملوا اختراع، فالذي يعني تقدم وأخذ بقوله وبعقيدته هو باب الإسكندرية، وأما أريوس طبعا هذا اعتبر زنديقا مهرطقا مخالفا للأصل المسلم به، الذي لم يكن هو مسلم به، هم اجتمعوا ليطرحون القضية. تصور بأمر من قسطنطين في دولة كانت وثنية تجسد الآلهة الوثنية، فماذا سوف تعتقد؟ أنه تحتنق، أكيد سوف يعتنقون إلها يشابه الآلهة الذين أو التي كانت يعتقد بها أهل روما. فبالتالي الشعب الروماني يريد أن ينتقل لعقيدة حديثة، فهذه العقيدة لابد أن تخاطب الشعب الروماني الذي كان يعتقد بالآلهة الرومانية، كيف يتزوجون من النساء وكيف يولدون الأبناء والبنات. فلابد أن تكون العقيدة الجديدة هي تناغم عقيدة هؤلاء، يعني تقاربهم نوعا ما حتى يتقبلونها. فبالتالي لما طرحت آراء باب الإسكندرية وأنه عيسى المسيح هو الإبن للإله، وهو من حقيقة هذا الإله، وهو حقيقة هذا الإله، فبالتالي قدم قوله على قول أريوس. فأريوس ومجموعة من القساوسة يقولون عددهم 2 أو 3 ما وقعوا على هذه الوثيقة وما اعتقدوا بها، وأصروا بأنه هذه عقيدة باطلة ولا نؤمن بها، والحق هو ما نقوله أو ما قاله أريوس وال2 أو 3 من الآباء الذين آمنوا بأريوس. طبعا حرقت كتب أريوس واعتبر من أصحاب المذاهب المبتدعة، وأصبحوا يلقبون أو لقبوهم هؤلاء أصحاب باب الإسكندرية والقساوس الآخرين وأتباع قسطنطين، لقبوا أريوس وأتباعه بأنهم أعداء المسيحية. أكيد في مجمع نيقية أقروا كيف يكون الاحتفال بيوم القيامة، كيف نتعامل مع المهرطقين، كيف يكون الاحتفال بعيد الفصح. أخذوا أشياء بسيطة جدا من دين اليهودية، ويعني هكذا مثل عيد الفصح وبعض الأيام، وأقروا لهم يوما وهو يوم الأحد بدل يوم السبت، وبالتالي استطاعوا أن يكونون هذه العقيدة المسيحية التي هي عقيدة وثنية مصبوغة بوثنية روما، وقد ذكرنا ذلك سابقا. أريوس طبعا معروف كان بزهد والتقوى، يعني حتى خصومة الذين خالفوه وتنكبوا له وهرطقوه أو زندقوه كما نقول في المصطلح الإسلامي، شهدوا له بزهده وأخلاقه وقيمه العالية. تصوروا صاحب الزهد والأخلاق والقيم العالية الذي كان يعتبر من أكثر أهل الأرض زهدا في تلك الحقبة، تترك العقيدة التي كان هو عليها ويعتبر مهرطق. ربما يقول مثل البعض: كيف انتصر باب الإسكندرية على أريوس؟ هل انتصر بالحجة البليغة؟ لا، لم ينتصر بالحجة البليغة، بل الذين شهدوا في تلك الحقبة شهدوا لأريوس بأنه كان جذابا صاحب مظهر، كان زاهدا حسن الأخلاق، كان إعجوبا في تفوقه الفكري. لكنه التفوق الفكري اللي كان عنده، أكيد إحنا نعرف الوضع، الكثير من أهل الأرض لا يمكنهم أن يؤمنون بأهل الفكر، لأنه الآن أنت لما تنظر لأهل الأديان يريدون يعني يريدون الزخارف والأساطير والأكاذيب. كلما كان العالم الديني أو الفقيه الديني أو الكهنوت الديني له فكر ومنهج فلسفي قوي، كلما كان له أتباع قلة، هذا معروف على مر التاريخ. فبالتالي أريوس لم يترك لأنه لم يكن له حجة بليغة أو لم يكن له فكر أو ما كان قوي اللسان، إنما ترك لأنه الحجة الفكرية القوية اللي قدمها ما كانت تستهوي الشعوب في تلك الحقبة، خصوصا الشعب الروماني الذي كان وثني ويؤمن بالآلهة الوثنية ويريد إلها يوافق هواه. أريوس مات في القسطنطينية في الإمبراطورية البيزنطية، عندما أرسل عليه قسطنطين أو أرسل له وأراد أن يلتقي له بعد فترة من الزمن. يقولون إنه قسطنطين بعد سنوات أصبح يستهوي أفكار أريوس، وبالتالي قساوسة آباء الكنيسة لم يعجبهم أمر استهواء قسطنطين لآراء وأفكار أريوس. فلما أرسل إليه هكذا وهو في القسطنطينية، جاء إلى القسطنطينية وأراد أن يلتقي بهذا الملك، لكنه في طريقه أو في تلك الأيام سم في القسطنطينية ومات أريوس مسموما لتطوى صفحة أريوس. إحنا بحثنا ليس بحثا تاريخيا، يمكن الرجوع لكتب تاريخية ومقالات تاريخية، أو يمكن أن نصنع حلقات في المستقبل عن ذلك، إنما كما بينا إحنا حلقاتنا عبارة عن تأملات في النصوص. مجمع نيقية الأول أقر 4 أناجيل، هذه الأناجيل تعتبر بالأناجيل القانونية المعتبرة المقدسة. سوف نتأمل بهذه الأناجيل ولنبين من هذه الآيات التي في هذه الأناجيل شخصية عيسى وكيف كان، وهل يمكن أن يستقيم من نفس هذه الأناجيل أن يكون ابن الإله الوحيد، هل يمكن أن يكون إلهاً من نفس هذه الأناجيل التي أعطته نسبة اللاهوتية، هل يمكن أن نستفيد أنه فعلا إله، أم أنه سوف نكتشف بأنه هذا عيسى مجرد بشر، وهذه البشرية صيغت لاحقا عنها أو فيها أو في شخصيتها الأسطورة اللاهوتية الوثنية الرومانية كما تعتقد بها الكنيسة المسيحية اليوم. وهنا لابد أن نبين نقطة مهمة جدا، بأنه الأناجيل الأصلية الأولى، نحن لا يوجد عندنا أناجيل أصلية الأولى، لأنه بعض المسيحيين لما يعترضون على قضية القرآن يقولون ما يوجد نسخة قرآنية ثابتة مخطوطة موجودة إلى اليوم. السؤال هو: هل يوجد نسخة إنجيلية موجودة إلى اليوم مخطوطة مثلا؟ هل يوجد إنجيل واحد كتب في زمن عيسى؟ ما موجود. فإذا لماذا تعترضون على القرآن ولا تعترضون على إنجيلكم؟ يعني القضية غريبة، لما يأتون وينتقدون القرآن ينتقدونه من جميع النواحي وبدقة ويدققون فيه ويحاولون أن يجدون الكثير من العيوب فيه، لكنه لما تأتي لإنجيلهم هم صمبكم، فهم لا يعقلون، لا يسمعون، لا يتفكرون، لا يبصرون. يعني لماذا؟ العاقل لابد أن ينتقد نفسه قبل أن ينتقد الآخرين، وهذا ديدني. ديدني قبل أن أنتقد الإسلام بكل يعني أصوله، لابد أن أنتقد المذهب الذي خرجت منه أولا، ثم أنتقد مثلا الإسلام الذي خرجت منه أولا، ثم أأتي إلى الأديان وهكذا. لا يمكن أن أنتقد أديان أخرى وأنا ديني الذي ولدت فيه لا أنتقده ولا أدقق فيه ولا أبحث عن الأخطاء فيه. فلماذا مثلا تنتقدون القرآن في حين أنه الإنجيل الذي تعتبرونه مقدس؟ أناجيلكم هي تمر بنفس المصيبة التي مر بها القرآن، بل مصيبتها أعظم، مصيبتها أعظم. إحنا عندنا موجود قرآن واحد، هذا القرآن لما ندقق فيه نجد فيه أخطاء ونجد فيه الكثير من الأمور، ونعترف بذلك نحن الذين نشأنا وولدنا في هذا الدين. فلماذا أنتم يا من ولدتم في هذا الدين الذي أنتم عليه تنتقدون الإسلام والقرآن فقط، ولا تنتقدون كتابكم الذي يمر بما مر به القرآن، أو مر بأمور عظيمة مختلفة؟ والدليل أنه عندكم أربع أناجيل مختلفة أيضا فيما بينها، وإن كان قد أخذ البعض من البعض الآخر، ولا يوجد إنجيل واحد ثابت إلى في زمن عيسى. وسوف نأتي عندما نتأمل في متى الذي هو الأول في كتبكم المقدسة. فالإنجيل المقدس الذي هو عبارة عن كتاب أو كتيب فيه عدة أناجيل، فيه إنجيل متى واضعينه في أول الكتاب، ثم إنجيل مرقس، ثم إنجيل لوقا، ثم إنجيل يوحنا، ثم أعمال الرسل، وهكذا. أعمال الرسل هذه كما يقال رسل عيسى المسيح الذي اشتباهم عيسى المسيح بعد صعوده إلى السماوات، أو بعد عروجه إلى الملكوت، أو بعد أن جلس في مجلس صدق عند مليك مقتدر، أو بعد أن رفع إلى السماء، أو بعد أن قامت قيامته، يعني بعد أن هكذا جاء عيسى المسيح وذهب إلى أبيه، اشتبى بعض الرسل. الآن اشتباء مباشر ظهر لهم وكلمهم، أو اشتباء غير مباشر، هذا كله ربما سوف نتعرض له أو نعرض عنه ذلك بحث آخر. لكنه هؤلاء الرسل أيضا لهم صحف ولهم بعض الأسفار، وهذه موجودة في آخر الأناجيل الأربعة وملحقة بالأناجيل الأربعة. وأنا اطلعت على هذا الإنجيل، اطلعت عليه اطلاعا تاما، قرأته قراءة تامة تفصيلية مرة أخرى قبل 20 سنة، لكن أول قراءاتي إلي لما كنت صبيا، ربما كان عندي 12 سنة 14 سنة، وقرأت الإنجيل وعجبتني بعض القصص لأنه تلائم عقول الأطفال والسذج، فعجبتني في تلك الحقبة وكنت أتغنى بها. وبعد سنوات طويلة قرأته مرة أخرى، قرأته مرة أخرى، وبعد سنوات طويلة أيضا قرأته مرة أخرى، وهكذا إلى أن وصلنا إلى الحقبة التي نبحث فيها وندقق في هذا الإنجيل، ثم حقبتنا هذه التي سوف نتأمل بها سوية بهذا الإنجيل. أيضا لابد الإشارة أنه إنجيل مرقس كان يعد سابقا بعد إنجيل متى، لكنه بعد فترة من الزمن من خلال البحث والتحقيق أثبت البعض بأنه كان قبل إنجيل متى. تصور معي أنهم ما كانوا يعرفون ما هو الأقدم، هل هو إنجيل مرقس أم إنجيل متى. فعموما قالوا أنه إنجيل مرقس كتب في الحقبة بين 66 ميلادية إلى 70 ميلادية، طبعا البعض يقول إنما كتب بعد ذلك، لكن هذه أقدم حقبة قالوا بأنه كتب فيها هذا إنجيل مرقس، وبعده كتب إنجيل متى الذي استوحى من مرقس، في حين سابقا كانوا يقولون إنه متى قبل مرقس قد كتب. إنجيل متى يقولون يعني وفق الرأي الأخير أقدم حقبة كتب فيها ربما تكون بين 80 إلى 90 ميلادي، وإنجيل لوقا يقولون كتب تقريبا بالحقبة التي تكون بين 80 إلى 110 ميلادية، يعني القرن أو آخر القرن الأول أو القرن الثاني، بداية القرن الثاني ميلادي. وإنجيل يوحنا أيضا تقريبا نفس العهد الذي كتب فيه إنجيل لوقا، لأنه في سنة بين سنة 90 إلى 115 ميلادي. المدافعين عن هذه الأناجيل وتاريخها يقولون إنه هؤلاء استمعوا من تلاميذ عيسى المسيح، استمعوا من تلاميذ عيسى المسيح. طبعا هذه الأناجيل الأربعة التي دونت، الحقبة بينها وبين عيسى المسيح أطول من الحقبة وأكثر من الحقبة التي بين محمد والقرآن. مع هذا ينتقدون الأخوة القرآن، لكنه لا ينتقدون الإنجيل. لما ندقق في الأناجيل نجد إنه لوقا ويوحنا متقاربين جدا في سنة الكتابة. المسيحيون يقولون متى الإنجيلي الذي يسمونه بالعبرية متاي ومعناه عطية الله، وأيضا المعروف باسم لاوي ومتى العشار، هو هذا الذي ينسب إليه إنجيل متى. لما نقول ينسب إليه إنجيل متى لا يعني أنه كتبه بيده. هذا الإنجيل الثابت فيه أنه كتب من بعد سنة 70 ميلادية إلى سنة 110 ميلادية، فهل هذا من تلاميذ المسيح أم أنه تلاميذ التلاميذ لما كتب هذا الإنجيل، أو واحد من تلاميذ التلاميذ لما كتب هذا الإنجيل نسب إلى متى الإنجيلي، يعني إلى لاوي أو متى العشار؟ هذا بحث طويل عريض لا يمكن أن نصل فيه إلى نتيجة. البعض يريد أن يقول إنه هذا الإنجيل إنما كتب بأيدي أحد تلاميذ عيسى المسيح، والبعض يقول لا. لكنه لنقل كما يقولون بأنه هذا الإنجيل إنما كتب في زمن أحد تلاميذ عيسى المسيح، وأن الكاتب هو متى الذي هو لاوي أو متى العشار، ذلك العشار اليهودي الذي آمن بيسوع المسيح هو الذي كتب هذا الإنجيل. إذن بما أنه هكذا يدعون، وبما أنه هو موضوع في أول الأناجيل، وبما أنه هو يذكر نسب عيسى المسيح، إذن لنتأمل نحن في هذا الإنجيل، نتأمل في هذا الإنجيل ونتدبر في هذا الإنجيل، ثم لنصل في هذا الإنجيل إلى ما نصل إليه، وربما بعد ذلك نتأمل بالأناجيل الأخرى. لما تسألني أنا وتقول لي هل توجد أدلة على أنه متى هذا التي هو من تلامذة المسيح هو من كتب الإنجيل هذا، أقول لا يوجد دليل، بل الدليل بخلاف ذلك. لماذا؟ لأنه أكثر من 600 آية هي مقتبسة من مرقس، وهذه بشهادة اللاهوتيين وخبراء الكتاب المقدس. فبالتالي المختصين يقولون إنه هذه الآيات السماء مقتبسة من مرقس، وهذا مرقس كتب إنجيله باليونانية من أجل ماذا؟ من أجل الوثنيين الذين هم يونانيين ودخلوا للمسيحية، من أجل الوثنيين الذين من روما الوثنية وأرادوا أن يدخلوا للمسيحية، أو أراد أن يبشر لهم بهذا الدين، فكتب هذا الكتاب للوثنيين الرومانيين، كتبه باليونانية. والأدلة على ذلك كثيرة قادها الخبراء، يمكن الرجوع إليها. عموما نحن لن نطنب في هذه المسألة، لأنه هذه كلها بحوث تاريخية بعيدا عما نصب ونريد. لذلك لابد أن نرجع إلى إنجيل متى الذي هو الإنجيل الأول في هذه الأناجيل المرصوفة بين أيدينا، ولنرى ماذا يقول إنجيل متى في آياته الأولى. أول آيات إنجيل متى يذكر في هذه الآيات نسب يسوع المسيح. ماذا يقول في نسب يسوع المسيح؟ الآية الأولى من هذا الإنجيل تقول هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. نسخ مترجمة أخرى تقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. عموما لا يوجد اختلاف، المعنى واحد. هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق. هذا النسب الذي موجود من داود، يرجعون المسيح إلى داود. هذا طبعا لا تقبله اليهودية، إذ يقولون بأنه يسوع المسيح هذا ابن زنا، في تلمودهم يقولون ذلك، يقولون إنه عيسى المسيح ابن زنا من جندي روماني، وهذا ذكرناه سابقا في حلقاتنا القديمة. هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عمنداب، وعمنداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من راحاب. سلمون ماذا أولده؟ يقول وسلمون ولد بوعز من راحاب. من هذه راحاب؟ هذه راحاب التي كانت في مدينة أريحة، التي ذكرناها في تأملاتنا السابقة، التي تسمى راحاب الزانية، التي استضافت اليهوديين الرجلين من بني إسرائيل، اختبأ عندها، التي أنزلتهما من على سطحها إلى الغابة أو إلى تلك الأرض، ثم ذهب إلى يشوع بن نون وأخبراه ماذا جرى عليهما، وكيف أعطيت الأمان هذه المرأة مع أهلها. هذه راحاب، من الذي تزوجها الزانية؟ تزوجها رجل يهودي يسمى سلمون. هذا سلمون ولد بوعز من راحاب الزانية. آباء الكنيسة ما استطاعوا أن يقولون إنه هذه غير راحاب الزانية، لأنه الحقبة هي تلك الحقبة، والاسم هو ذلك الاسم. فكيف؟ لأنه في كتب اليهود بوعز ولد من راحاب الزانية، فبالتالي ماذا سوف يقول آباء الكنيسة؟ قالوا إنه هذه راحاب الزانية أو راحاب الزانية. المقصود بالزنا هنا إنه هو كان عندها هوتيل، فندق، يعني كانت عندها استضافة، وكانت تستضيف الرجال ليلا، وبما أنه تستضيف الرجال ليلا كان يطلق عليها لفظ الزانية. تصور كيف يحرفون نفس الكتاب الذي يؤمنون به. عيسى المسيح جيسوس المقدس ابن الرب من نسل راحاب الزانية. تفضلوا. وسلمون ولد بوعز من راحاب، وبوعز ولد عوبيد من راعوث، وعوبيد ولد يسي، ويسي ولد داود الملك، وداود ولد سليمان. لماذا قالوا من راحاب؟ المشكلة داود من نسل راحاب، وسليمان من نسل راحاب، فبالتالي عندهم آيات تقول إنه المسيح سوف يخرج، أو يسوع، أو اللي يسمى بيشوع المجدد للدين سوف يخرج. هذا من نسل داود، فكيف سوف يخرج من نسل داود إذا لم يكن راحاب؟ يعني ما كيف يرفعون اسم راحاب؟ فبالتالي داود من نسل راحاب، فإذا اضطروا إلى أن يقولون إنه عيسى المسيح هو من نسل راحاب، لأنه راحاب هي أم أو جدة داود وجدة سليمان، فبالتالي عيسى المسيح من داود وسليمان، لأنه المسيا الذي يخرج من هؤلاء، فبالتالي أصبح يسوع المسيح المقدس هو من راحاب الزانية التي خانت شعبها وخانت أهل مدينتها، والتي عملت بمدينتها مجزرة جماعية، وقتل يعني كل ذي نفس قتل في تلك الحقبة إلا راحاب وأهل راحاب. فبالتالي يعني ماذا سوف يقولون؟ هذه مشكلة عظيمة حقيقة، ما أعرف كيف سوف يحلونها. وداود ولد سليمان من امرأة أوريا، وسليمان ولد رحب عام، ورحب عام ولد أبيا، وأبيا ولد آسا، وآسا ولد يوشفاط، وآسا ولد يوشافاط، ويوشافاط ولد يورام، ويورام ولد عزيا، وعزيا ولد يوثام، ويوثام ولد أحاز، وأحاز ولد حزقيا، وحزقيا ولد منسى، ومنسى ولد آمون، وآمون ولد يوشيا، ويوشيا ولد يكنيا. وبعد السبي من بابل، أو بعد السبي إلى بابل، وبعد السبي إلى بابل يكنى ولد شلتئيل، وشلتئيل ولد زربابل، وزربابل ولد أبي هود، وأبي هود ولد الياقيم، والياقيم ولد عازور، وعازور ولد صادوق، وصادوق ولد أخيم، وأخيم ولد أليود، وأليود ولد ليعازر، وليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح. إذن الآية 16 ماذا تقول؟ تقول يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح. هذا النسب في هذا الكتاب، في الإنجيل المقدس، الإنجيل المبارك بيد القدرة، البشارة العظيمة لأهل الدنيا، ماذا يقول؟ يقول إنه عيسى المسيح جدته الكبرى هي راحاب الزاني. وماذا يقول أيضا؟ يقول في الآية 16 ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح. إذن عندنا نسب ليسوع المسيح من جهة الأب، فأبوه يوسف رجل مريم، وجدته راحاب وهو من نسل داود. فبالتالي إذا كان ابن الرب، لماذا يوضع له نسب بشري؟ لماذا يوضع له نسب بشري إذا كان هو ابن الرب أو هو الإله؟ لماذا يوضع؟ سوف يقولون نسبة لمريم، لكن هذا ليس بنسب مريم، هذا نسب يوسف. من هو يوسف؟ أنتم تقولون يوسف ليس بأبي يسوع، إذن لماذا يوضع النسب فيه ليوسف النجار رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح؟ كيف يمكن أن يستقيم هذا؟ كيف لكم أن تصدقون بأنه عيسى هو الإله أو ابن الإله المضطرب الذي لا تعرفون هل هو ابن الإله على سبيل الحقيقة؟ هل هو الإله الظاهر في الجسد؟ هل هو الإله الذي تخلى عن نوره الشعشعاني العظيم الذي يملأ الكون وتقمص بدنا يخرج من فرج أنثى أم ماذا؟ ثم بعد ذلك تضعون له نسبا ناسوتيا بشريا في أول كتاب مقدس من كتبكم التي جاءت في الحقبة العظيمة المقدسة التي تسمى بالعهد الجديد. يعني ما هذه المصيبة الكبرى التي أنتم فيها؟ ما هذا التلاطم المتناقض الذي أنتم فيه؟ فمجموع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. ثم يبدأ في سيرة ميلاد يسوع المسيح، وهذه سيرة ميلاد يسوع المسيح. كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف، طبعا هنا قال مخطوبة، هنالك قال رجلها. فتبين قبل أن تسكن معه أنها حبلى من الروح القدس. وكان يوسف رجلا صالحا فما أراد أن يكشف أمرها، فعزم على أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك الرب في الحلم وقال له يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك، فهي حبلى من الروح القدس، وستلد ابنا تسميه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. نحن بينا أنه يشوع هو نفس اسم يسوع، ويسوع هو نفس اسم يشوع، وبمعناه أنه الرب يخلص، أو يهوى. يهوى هي مختصر، الاسم مختصر ليهوى يخلص. فالمخلص يشوع كان اسمه يشوع في تلك الحقبة، وربما كان لقبا وأطلق اسما. وهنا يقول إنه يسوع هو أيضا مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فبالتالي هل هو اسم لعيسى المسيح ألصق يعني به منذ طفولته، أم ألصق به لاحقا كلقب، أو هكذا؟ لأنه ادعوا أنه هو المخلص فلابد أن يسمى بيسوع. وقلنا أنه اليهود كانوا يؤمنون بأنه سوف يظهر لهم رجل يخلصهم مما هم فيه من سبي بابل ومن الأمم التي يعني ذاقتهم الويل والمرارة، ومن الأمم التي حطمت الهيكل. سوف يخرج لهم يسوع، أو يشوع الذي خرج في تلك الحقبة السابقة بعد موسى وفتح الأرض وأدخل القبائل اليهودية في أرض كنعان وأرض الفلسطينيين والحثيين والأموريين وغيرهم، واستولى عليهم وقتل الأمم الأخرى وجعل تلك الأرض خالصة لهم. سوف يظهر إذن هذه الأمم تتغنى بذلك كما يتغنى الشعاب المهدي المزعوم، فبالتالي يتغنون بذلك. فهذا التغني أكيد سوف كل حقبة من الزمن سوف يظهر شخص يدعي بأنه هو يشوع الذي سوف يعني هكذا يخلص اليهود مما هم فيه. فظهر، فيا ترى هو هذا يسوع يشوع هل خلص اليهود مما هم فيه؟ ما خلصهم، هو ما خلص نفسه وما خلص غيره. قرون طويلة وبقي أتباعه يقتلون ويفعل بهم ما يفعل، ما خلص شخصا يعني. لولا يأتي قسطنطين الوثني الروماني ويتبنى هذا الدين لغايات سياسية لما يعني عرف المسيح. يعني أين هو البركة اليسوعية التي خلصت الناس؟ ما خلص شيئا يعني، ما أعرف كيف يصدقون هؤلاء. عموما فستلد ابنا تسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فيوسف النجار صدق بهذه الرؤية، يعني صدق اللي هو كان رجلها ثم أصبح خطيبها، هذا صدق بهذه الرؤية. في الآية 22 حدث هذا كله ليتم ما قال الرب بلسان النبي: ستحمل العذراء فتلد ابنا يدعى عمان وإيل، أي الله معنا. إذن هنا ماذا نقول؟ أنا دائما أقول إنه المسيح هذا الذي تسمونه يوشع، يسوع يشوع يسوع، هذا ما ليس اسما له، هذا لقب. هنا ماذا نجد؟ نجد إنه اسم عمانوئيل. عمانوئيل أي الله معنا، هذا هو الاسم الحقيقي الذي تظهره هذه الآيات. حدث هذا كله ليتم ما قاله الرب بلسان النبي: ستحبل العذراء فتلد ابنا يدعى عمانوئيل، أي الله معنا. الآن الاسم عمانوئيل هذا طبعا الذي يسمى بهذا الاسم أين أصبح؟ هل استخدم من قبل المسيحيين؟ يعني لم يستخدم من قبل المسيحيين. وهنا لابد أن أقول شيء، يوسف النجار يقولون هو كان متزوج من امرأة، حتى اليهود كانوا يقولون ذلك، يقولون هذه امرأته وكان عند ذرية منها وانفصل عنها لأنه هي اتجهت اتجاها خاطئا وتعرفت على جندي روماني، وهذا الجندي الروماني أصبح يعاشرها وحملت من هذا الذي يسمى المسيح أو المسيح الذي آمن به هؤلاء. هذا طبعا موجود عند اليهود في فكرهم وفي مدوناتهم. بالنسبة لنا نحن لا نعترض على شخصية هذا الإنسان سواء كان من ابن كذا أو من رجل كذا، ما عندنا مشكلة في نفس الشخص، نحن مشكلتنا هل هو ابن إله أو ليس بابن إله. يعني يمكن أن يكون إنسان حكيم، رجل حكيم، وهو ليس ابن شرعي، ما هذا ليس أمر ما يخصنا ذلك في شيء. المهم ثمرة هذا الإنسان، هل له ثمرة نافعة أو ليس له ثمرة نافعة، لكنه كيف مثلا تؤمن أنت بدين في أول أناجيله المهمة هنالك اضطراب وتناقض، وأنه ينسب إلى نسب بشري. فنحن قرأنا صفحة واحدة وجدنا أنه ينسب إلى رجل يسمى يوسف وهو رجل مريم، وهذا النسب لو قلنا أنه هو ليس بأبي عيسى المسيح إذن كيف نسبتموه؟ ثم أنه لابد أن تعرفوا بأنه هو البشارة كانت تظهر من ابني من نسل داود، من نسل داود. لما تقول هو ابن الله لن يكون من نسل داود. فهذا التداخل والاضطراب ما هو الذي ولده؟ ولده شخصية لاهوتية عيسى الذي آمنتم بها. لو كنتم تؤمنون بأنه عيسى بشر لقلنا أنه فعلا من نسل داود، وفعلا هذا مطابق للبشارات اليهودية، وفعلا بأنه هذا يوسف النجار اللي هو الأب ومريم هي الأم. وحتى لو قال اليهود بأنه هو ابن زنا هذا لا يعني يمكن أن يعتمد عليه. لكن هذا الاضطراب الرهيب، هو ابن الله، هو الإله، هو الإله الظاهر في الجسد، هو أولدها من غير أب، يعني امرأة تلقحت حملت من غير رجل، من غير ما رجل، ثم واضعين من جهة أخرى نسب بشري، يعني هذا أمر لا يستقيم حقيقة. ثم الداهية الأكبر والأشد أيضا أنه هو من نسل راحاب الزانية. والداهية الثالثة أنه اسمه عندما يلد ماذا سوف تسمونه؟ عمانوئيل، أي الله معنا. ثم في الآية 24، فلما قام يوسف من النوم عمل بما أمره ملاك الرب فجاء بامرأته إلى بيته. انظر هنا بامرأته، لما تجد أنت هكذا نصوص تعرف بأنه هذه نصوص تدليسية تريد أن تضيع حقيقة كانت موجودة وملموسة، مرة امرأته، مرة رجلها، مرة خطيبها. إذن فلما قام يوسف من النوم عمل بما أمره ملاك الرب فجاء بامرأته إلى بيته، ولكنه ما عرفها حتى ولدت ابنا فسماه يسوع. ما معنى ما عرفها؟ هذه عبارة يعني كناية عن أنه ما عاشرها في تلك الحقبة، ما عاشرها. في بعض النصوص الترجمات الأخرى تقول فدعاه يسوع، يعني يمكن أن يكون لقبا فدعاه، هنا يقول فسماه، لكنه قبله نحن قرأنا أنه دعي عمانوئيل. والخلاصة في كل قولنا، نحن قرأنا صفحة واحدة من هذا الإنجيل وجدنا فيها أنه عيسى المسيح ولد من الزانية رحاب، أو نسله أو ينحدر من رحاب الزانية، ثم أنه هو نسب إلى يوسف الذي هو زوج أو رجل مريم أو الذي قال له الإله أو ملاك الرب اخذ امرأتك. كيف يستقيم هذا النسل الذي يعني تنسبونه إلى عيسى وينسب إلى داود، ثم تأتون وتقولون بأنه هو ابن الإله؟ لو كان ابن الإله أو الإله فلماذا تضعون له نسبا وحسبا؟ لابد أن لا تضعون له نسبا وحسبا. وضعوا نسبا وحسبا لماذا؟ لأنه يقولون الآيات التي في الكتب اليهودية قالت إنه الذي سوف يظهر وينصر اليهود ويخرجهم مما هم فيه هو يأتي من نسل داود، لذلك وضعوا هذا وحاولوا أن يتخطونه، فبالتالي هو بشر من جهة وهو ليس بشر من جهة أخرى. وطبعا لما تفكر أنت تقول كل هذا اضطراب، وهذه النصوص واضحة تبين بأنه عيسى بشر وأنه له نسب وأنه له أب. والمحققين قالوا بأنه عيسى المسيح أبوه كان موجود وكان له عائلة وكان له أبناء، وكان هنالك ليس له أبناء يعني ليوسف كان أبناء، وكان له أخوة، وكان لأبيه أبناء قبل أن يولد يسوع هكذا. والنصوص تقول هذه أيضا أنه عمانوئيل كان الاسم الأصلي له، وأنه يسوع كان يلقب به لقبا، أو أنه يسوع الذي هو بمعنى يشوع هو اسم رائج في تلك الحقبة. لما تذهب إلى بني إسرائيل في تلك الحقبة مثل المهدي لفظ موجود عند الشيعة بكثرة، اسم موجود عند الشيعة بكثرة، فيشوع كان رائج في تلك الحقبة. الكثير من بني إسرائيل كان يسمي ابن تيمنا بيشوع المخلص. هذا آخر ما يمكن أن نقوله في تأملاتنا هذه التي بين أيدينا في صفحة واحدة من إنجيل متى، وننهي هذه الحلقة هنا وإلى حلقة أخرى في وقت آخر. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.